فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. وقال سماحته في كلمة متلفزة إن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مشددا على أن إيران لن تستسلم للضغوط. وفيما أكد أن إيران دفعت لإنجاز تخصيب اليورانيوم أثمانا باهظة، اعتبر سماحة القائد إجراء مفاوضات مع أمريكا في ظل التهديدات بأنه ضعف وتضيع لشرف الإيرانيين، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه. وأشار قائد الثورة إلى أن أمريكا تريد فرض إملاءاتها وهذا ليس تفاوضا، وأضاف أن التفاوض مع أمريكا في الوقت الراهن لن يحقق أي منفعة لإيران ولن يدفع أي ضرر عنها. حول خطاب قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى ما يقوله الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي.
المفاوضات يجب أن يكون متكافئة ندبية وموثقة وهناك ثقة بين المتفاوضين، ولكن قال سماحته نحن نتفاوض مع شخص أو مع طرف، يعني هو يقصد الطرف الأمريكي سواء بحزبه الجمهوري أو الديمقراطي، إن نحن يعني خبرنا كل الزعماء ورؤساء الجمهوريات من الديمقراطيين ومن جمهوريين إنه من نفاوض طرفا لا يفهم للعقود وللعهود وللاتفاقيات وللقانون الدولي وللمعاهدات والالزامات والالتزامات، لا يفهم شيئا، وانما من جانب الاخر هو يعني شخصيه كذوبه. السياسه والدبلوماسيه الامريكيه دبلوماسيه متهوره، دبلوماسيه متغطرسه، دبلوماسيه كذوبه، دبلوماسيه منافقه وخائنه للعهود، وهذا يعني ثبت خلال أربعة عقود ونيف. إذن لماذا نذهب لطاولة المفاوضات وهو يريد مننا أن نخلع كل شيء ونسلم كل شيء ونصبح طيعة كما بعض الدول في الحقيقة في منطقتنا وفي غير مناطق من أصقاع العالم؟
لا.
هذا الموضوع خطير جدا. ماذا يعني وماذا يعني؟ يعني أنه يجب إذن أن نفكر بشيء يملأ فراغ المفاوضات. وأكد في نهاية الحديث سماحته أنه القوة، يجب أن نقوي أنفسنا، وخصوصا أكد على الجانب العسكري لهم آخر المطاف، يقولون كل الخيارات مطروحة وخصوصا الخيار العسكري مطروحة، طيب واستخدموا الخيار العسكري ولم يصلوا إلى مبتغاهم. إذن في هذا الخطاب هو بوصلة وهو إرشاد وهو في الحقيقة تبيين وتكليف ل دبلوماسية إيران إنه ابتعدوا قليلا عن المفاوضات.
أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب أن اعتراف المسؤولين الغربيين والصهاينة بنفوذ إيران داخل الكيان الصهيوني دليل على قوة الجمهورية الإسلامية. وفي مناسبة أسبوع الدفاع المقدس قال خطيب إن الشعب الإيراني ليس من دعاة الحرب، لكنه صمد أمام جبهة واسعة من الأعداء بفضل قيادة الثورة وبطولات القوات المسلحة والتلاحم الشعبي ما ضمن بقاء البلاد قوية ومنتصرة. وأشار وزير الداخلية الإيراني إلى أن الأمن في البلاد قائم على الشعب وأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للقوة، مؤكدا ضرورة تعزيزها كما أوصى قائد الثورة الإسلامية. قالت مصادر عبرية إن جنديا من لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم خلال اشتباك في شمال قطاع غزة، وتم سحبه من المنطقة بواسطة مروحية ونقل إلى المستشفى. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس عن مقتل ضابط برتبة رائد بعد إصابته بقذيفة RPG أطلقتها المقاومة على دبابة في جنوب مدينة غزة. وحسب القناة 12 العبرية قتل 911 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية العدوان على قطاع غزة. استشهد 42 مواطنا بينهم 28 في مجازر وغارات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال وإصابة آخرين في مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف مخازن لبلدية غزة تؤوي نازحين. كما استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مواطنين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وفي حي البصرة جنوبي مدينة غزة استشهد 9 أشخاص وأصيب آخرون إثر استهداف منازل، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون جراء قصف منازل شمالي مخيم النصيرات. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن المزاعم الإسرائيلية بتدمير 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية كذب محض. وكشف قاليباف في مقابلة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أن الأعداء كانوا يخططون لإجراء عملية مشابهة لعملية البيجرز على منظومة الصواريخ الإيرانية، ولكن الصواريخ الإيرانية أصابت بدقة منطقة بئر السبع الاستراتيجية. وتوعد قاليباف بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد، مؤكدا أن الاحتلال لم يتمكن أبدا من التغلب على حزب الله رغم عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات. أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأتان جراء هجمات للمستوطنين عليهم بالضرب في الخليل، وذلك تزامنا مع تجديد اقتحامات ومداهمات قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. واعتدى جيش الاحتلال على مجموعة من الشبان فجر اليوم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في حي البركة في بلدة يطا جنوب الخليل، ما أسفر عن وقوع إصابات. كما اعتدى مستوطنون مسلحون بالضرب على المواطنين في بلدة يعبد وقرى بمحافظة جنين. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام ولاحقت المواطنين على مدخل بلدة إذنة وحولت منزلا في بلدة بيت عوا غرب الخليل إلى ثكنة عسكرية. النبو الأخير، صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بأن الاعترافات بدولة فلسطين تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وأنها نتاج مقاومة الشعب الفلسطيني. وأكد حمدان أن المطلوب هو إجراءات عملية وهي وقف العدوان وفرض العقوبات على الاحتلال، مضيفا أن الغربيين يريدون عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية التهرب من معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:44، نشرة خبرية تقدم إليكم عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. عند 5:10 تستمعون إلى مشرعون بلا شرع، بساتين العلماء يقدم إليكم عند 5:19. أما أطباء في بلاد الإسلام فيقدم إليكم عند 5:33. نشرة خبرية جديدة تستمعون إليها عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق، أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:16، وبعد الأذان نقدم إليكم دعاء الفرج. عند 6:26 تستمعون نحو الآفاق العالية، قصص من الحياة تقدم إليكم عند 6:34، وبعد هذه القصص تستمعون من هدي المنبر الحسيني. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية أنتم وطبيب الأسرة، هو برنامج صحي تستمعون إليه عند 7:13، وعلى مدى 45 دقيقة عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. السياحة الغذائية في إيران تقدم إليكم عند 8:10. شكرا أحبتي لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيراً يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع جميل جدا جدا، وهو أحب أن أحفظ القرآن الكريم. أصدقائنا الحلوين، القرآن كلام الله، وجميل جدا أن نتعلم تلاوته ونحاول حفظه، خاصة بعد أن سمعت حديثا أنه في يوم القيامة يقال لحافظ القرآن اقرأ واصعد إلى الجنان. الله، كم هو جميل هذا الحديث. على قدر حفظه، أي حفظ القرآن الكريم، تكون درجته في الجنة عالية. قبل أن أخبركم يا أصدقائنا كيف بدأت بحفظ القرآن الكريم، سوف أطرح عليكم حزورة جميلة ومسلية إن شاء الله، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج. حزورتنا هي: ما هو الشيء الذي له وجه بلا لسان ويخبر الناس على الزمان؟ أنا وصلت إلى الحال وعرفت الحال. أرجو أن تصلوا أنتم أيضا إلى الحل الصحيح. حسنا، تحقيق عن الحلوين؟ تنتظرون التمثيلية؟ أحسنتم، الآن ننتقل إلى التمثيلية، لكن بعد أن تعرفوا العنوان. عنواننا هو الغزال الوحيد، وبعدها أعود إليكم إلى الحديث الذي بدأته عن حفظ قراءة القرآن الكريم.
صغار الحلوين، خرج الفيل يمشي في الغابة في اتجاه الماء، فمر ببيت الغزال.
مرحبا أيها الغزال.
أهلا بك أيها الفيل.
ما هذه الحبال الكثيرة التي أحضرتها أيها الغزال؟
سوف أستعين بها للصعود فوق تلك الشجرة الكبيرة.
ولم تريد أن تصعد الشجرة؟
لقد كنت ألعب بالكرة فسقطت فوق الشجرة. وسوف أصعد لأنزلها.
ولماذا لم تطلب من جارك القرد أن يحضرها لك؟ فهو بطبعه ماهر جدا في صعود الأشجار.
لا أطلب معروفا من أحد.
كما تحب.
أصدقائي، حاول الغزال صعود الشجرة مستخدما الحبال حتى صعد بصعوبة بالغة إلى أعلاها، وحاول التقاط الكرة فزلت قدمه وسقط على الأرض.
كيف أصبحت أيها الغزال؟
لقد شفيت من الألم بعد راحة طويلة قضيتها في البيت. نعم.
ما لك أيها الغزال تحضر مرة أخرى هذه الحبال؟ هل تنوي صعود الشجرة مرة أخرى؟
لا، لن أفعلها ثانية بعدما أصبت في المرة الماضية.
طيب، إذن ماذا تفعل؟ أو هو شيء خاص بك ولا تحب أن يطلع عليه أحد؟
لقد سقطت الكرة في الماء هذه المرة.
ولم لم تخبر جارك فرس النار أن يحضرها لك؟
لا أحب معروفا من أحد.
لا تحب معروفا من أحد؟ إذن افعل ما تريد.
نعم أحبتي، ربط الغزال الحبال في شجرة بجانب النهر، ثم لف الحبال حول وسطه وتقدم في الماء ليلتقط الكرة، فانزلقت قدمه وسقط في النهر، فأخذ يصرخ طالبا النجدة.
يا إلهي أنقذوني! النجدة سأغرق في النار! هيا ساعدوني!
هيا مدوعية!
قامت الحيوانات بإنقاذ الغزال من الغرق وحملوه مرة أخرى إلى بيته وألقوه على فراشه بين الحياة والموت. وظل أياما طويلة حتى تماثل للشفاء وخرج من البيت. عندها أحبتي التقى الفيل به وقال:
مرحبا بك أيها الغزال.
أهلا بك أيها الفيل.
الحبال مرة أخرى يا غزال. هل ستصعد الشجرة أم ستنزل إلى الماء؟
لا هذا ولا ذلك.
إذن ماذا؟
سوف أضع حدودا حول بيتي، لا يقرب أحد من الحيوانات من بيتي كي لا يأكل الأعشاب القريبة من بيتي.
إن الأعشاب حول بيتك كثيرة جدا، تكفيك ويفيض منها، فكل منها واترك الباقي لجيرانك لينتفعوا بها.
لا لا أحب ذلك.
أيها الغزال، لقد خلق الله مخلوقاته وأعطى كل منها مقدرة خاصة به كي يتعاونوا فيما بينهم، فالقرد يتسلق الشجرة في لحظة واحدة، كان بإمكانه أن يساعدك، وأما فرس النار كان يستطيع إحضار كرتك من الماء، وكنت تستطيع إهداءهما بعض الحشائش من حول بيتك. ثم دعني أسألك سؤالا آخر.
ما هو؟
من الذي أنقذك في المرتين السابقتين؟ لقد أسدى إليك جيرانك معروفا كبيرا مرتين، وكان الأفضل أن يتركوك للموت لأن أمثالك لا فائدة ولا طائل من حياتهم.
الحق معك، لقد فهمت.
أحبتي الحلوين، ومرت الأيام، وذات صباح مر الفيل على الغزال فوجده يقوم بجمع الحبال مرة رابعة.
أيها الغزال، ألم تتعب من جمع الحبال؟ يا ترى ماذا ستفعل بها هذه المرة؟
هذه المرة أستخدم الحبال كي أحمل كمية كبيرة من الموز اشتراها جاري القرد، ولا يستطيع حملها لوحده.
على بركة الله يا غزال، هكذا نعيش معا سعداء. أحسنت يا غزال، أحسنت.
أحبتي، علم الغزال أنه لا يمكنه العيش لوحده، وبالتعاون تكون حياتنا أجمل وأهنأ، أليس كذلك؟
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله، الحمد لله. يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ أحسنتم، أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
المهدي القلب وفيه من نجواه الحب.
حالكم يا أصدقاء؟ هل تقرؤون القرآن الكريم؟ هل حفظتم بعض السور منه؟ أحسنتم يا أعزائي الحلوين، بارك الله بكم. نعود إلى كلامنا عن القرآن الكريم. ذات يوم يا أعزائنا نهضت صباحا فسمعت صوت ترتيل القرآن، كان جميلا جدا. تتبعت الصوت إلى المطبخ حيث كانت أمي تعد الإفطار وهي تستمع إلى القرآن الكريم. سألتها: ماما، لماذا تستمعين إلى القرآن؟ قالت لي:
لأني أريد أن أشترك في مسابقة لحفظ هذه السورة، فأردت أن أستمع إليها عدة مرات حتى أحفظها، وبعد ذلك أجلس بعد الإفطار وأبدأ بحفظ هذه السورة حتى أحفظها كلها.
فقلت لها: أنا أيضا أحب القرآن الكريم وأحب أن أحفظ سورا منه، هل تساعدينني يا أمي؟ قالت لي:
أكيد يا ابنتي، أكيد، ما دمت تحبين أن تحفظي القرآن الكريم سوف أسجل اسمك في دورة لحفظ القرآن الكريم. المسجد القريب من بيتنا يقيم دورات للحفظ دائما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، سوف أخبركم بما فعلناه أنا وأمي في ذلك اليوم، لكن بعد قليل. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
ماذا تفعل يا أحمد؟
أنا على عجلة من أمري يا أبي.
ماذا؟
أريد أن أكل بسرعة لأذهب للعب مع صديقي سامي.
لا ترتكب هذا الخطأ يا بني، عليك أن تصغر اللقمة وتمضغ الطعام جيدا بأسنانك قبل أن تبلعه.
ولماذا يا أبي؟
كي تسهل عملية الهضم على معدتك، لأنك إذا لم تمضغ الطعام وتبلعه بلعا عندها ستبذل معدتك جهدا أكبر في هضمه، وعند ذلك ستؤلمك معدتك وتصاب بآلام لا أول لها ولا آخر. ثم إن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله قد أوصانا بذلك يا ولدي.
شكرا يا أبي، سأبطئ في الأكل بعدما سمعته منك.
نعم أحسنت يا ولدي، هذا هو الصحيح.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم يا أصدقائنا الحلوين أن أمي كانت تستمع للقرآن الكريم وأنها تريد أن تحفظ سورة منه، وأني قلت لها إنني أحب أن أحفظ القرآن، فقالت إنها ستسجل اسمي في دورة للحفظ عند المسجد الذي جنب بيتنا. عندها أسرعت إلى الغرفة وأخبرت سناء بما قالته أمي، فقال سناء: أنا كذلك أحب أن أحفظ القرآن الكريم. فذهبنا إلى أمنا وأخبرناها ففرحت وقالت:
أنا أيضا يا أحبائي الحلوين أحب أن يحفظ أولادي القرآن الكريم ويتعلموا تلاوته، سأذهب الآن إلى المسجد قبل أذان الظهر لأسألهم عن دورات الحفظ وأسجل أسماءكم فيها.
فرحنا كثيرا، فرحنا كثيرا وقلنا لها: هل بإمكاننا أن نأتي معك إلى المسجد يا ماما؟ فقالت:
نعم يا عزائي، سنتوضأ كلنا ونذهب إلى المسجد.
وذهبنا معا في ذلك اليوم إلى المسجد، وسجلنا أسماءنا في دورة حفظ القرآن الكريم. أخرى أكرر عليكم حجورة اليوم. حجورتنا: ما هو الشيء الذي له وجه بلا لسان ويخبر الناس على الزمان؟ قلت لكم بأنني عرفت الإجابة، وأتمنى أنتم أيضا أن تتوصلوا إلى الجواب الصحيح، لكن أعطيكم توضيحا وتلميحا. إنه وسيلة تدلك على الزمان. لا تقول شيء الآن، أمامكم وقت لتعرفوا حلها من الآن حتى نهاية البرنامج. اصبروا قليلا. يا أصدقائنا الحلوين، بدأت أنا وأختي سناء بحفظ القرآن الكريم، والحمد لله ونحن فرحتان لأننا الآن نحفظ بعض السور. أدعوكم أنتم أيضا للمشاركة في دورات حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ولا شك أنكم سوف تستمتعون بها وتستفيدون منها إن شاء الله. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسناً يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حفيدتي.
كيف حال جدتي الغالية؟
لله الحمد يا عزيزتي.
جدتي،
نعم.
اليوم وفي المدرسة قد حصلت على درجة جيدة في درس اللغة العربية.
بارك الله فيك يا عزيزتي. وهل تحبين هذه اللغة؟
نعم يا جدتي، لأنها لغة الأم ولغة القرآن الكريم.
أحسنت.
ولغة الكثير من الأنبياء، وإنها لغة جميلة.
صحيح ما تقولينه يا نرمين، أضفي إلى ما أشرت إليه أنها من اللغات الأكثر انتشارا في العالم.
صحيح.
وهي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة.
نعم. حسناً يا جدتي، شكراً لك لأنك دوماً تقدمين لي معلومات جيدة.
وما رأيك أن نذهب إلى الدولاب لنقدم المزيد من المعلومات؟
حسناً. وسأبدأ بتحريك الدولاب بنفسي.
هيا يا حبيبتي.
وقد سقطت كرة جديدة من الدولاب.
نعم يا نرمين.
وهل تسمحين لي أن أعرف الأصدقاء بحرف اليوم؟
على الرحب والسعة يا عزيزتي.
إنه حرف الفاء يا أصدقاء. وحرف الفاء مثل الفواكه، الفهد، الفيل، الفرس، وغيرها الكثير من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، وأنا سأقوم بتقديم معلومات عن شخصية إسلامية أدبية.
حسنا يا جدتي، وكل شوق لأتعلم المزيد من خلال المحطة.
سأتحدث عن الشاعر العربي الشهير الفرزدق.
أنا فقط سمعت اسمه ولا أعرف عنه شيئا.
لا عليك يا نرمين، الفرزدق من أشهر شعراء العرب، وقد عرف بقصيدته التي مدح فيها الإمام السجاد عليه السلام ارتجالا، وكان الملك الأموي هشام بن عبد الملك حاضرا عند إنشادها. كان الفرزدق مواليا لأهل البيت عليه السلام، وقد التقى بأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام مذ كان صغيرا، وبعده عاصر فترة إمامة الإمام الحسن والحسين عليهما السلام، ورثاه بعد واقعة الطف.
جدتي، هل يمكن أن تذكري لي جدتي بعض الشيء من القصيدة التي قلت إنه عرف بها؟
نعم يا نارمين، سأقرأ لك بيتين من هذه القصيدة.
حسنا.
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم.
شكرا لك يا جدتي العزيزة.
أهلا بك يا حبيبتي.
حياكم الله يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ شيئا فشيئا نصل إلى ختام البرنامج، وعلينا أن نودعكم. أنا اليوم قضيت معكم وقتا ممتعا وجميلا جدا جدا، وأتمنى أنتم أيضا أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا سعيدة. طيب عزيزانا، قبل أن نودعكم نقول لكم الحجورة. حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي وجه بلا لسان ويخبر الناس على الزمان؟ وقلت أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك باستخدام وسيلة. هل عرفتم ما هي الوسيلة؟ حسنا، لنقل الحل معا. هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم مستعدون؟ إنها الساعة. أحسنتم، الساعة. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
التغافل في بداية تأسيس الكيان الصهيوني، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2002. منذ ظهور هذه المعضلة والمصيبة العظمى التي ألمت بالعالم الإسلامي، ظهرت بعض صور الإهمال والتغافل ولم تتخذ إجراءات صحيحة لمواجهتها، عدا بعض صفحات النضال التي سطرها عدد من الشخصيات البارزة من داخل فلسطين وخارجها والتي لا يمكن أن تنسى، كالمرحوم الشيخ عز الدين القسام والمرحوم الحاج أمين الحسيني والمرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. لقد استشعر هؤلاء خطر وجود الدولة الصهيونية في المنطقة وحذروا منه واستبسلوا في مكافحته، لكن العالم الإسلامي لم يتمكن من أداء دوره بطريقة صحيحة، ما جعل كفاح الشعب الفلسطيني ضد هذه الظاهرة الخطيرة جدا كفاحا متذبذبا يصعد تارة ويهبط أخرى. تاريخ النضال، بداية الاحتلال. في بداية احتلال فلسطين، نهض بعض العلماء المجاهدين أمثال الشيخ عز الدين القسام والحاج أمين الحسيني لاستنصار المسلمين من أجل إنقاذ فلسطين، وأصدر المرجع الديني الكبير المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء حكما بالجهاد ضد الصهاينة. لكن المؤسف أن الطابع الإسلامي للنضال أخذ يضمحل شيئا فشيئا، وبدأت تنطلي عليه الصبغة القومية. فتح فلسطين أمل قديم للغرب. كانت الأرض الفلسطينية والقدس الشريف دوما عرضة لأطماع بعض القوى الغربية، وفرض الحروب الصليبية الطويلة ضد المسلمين علامة واضحة على أطماعهم بالنسبة إلى هذه الأرض المقدسة. قال بعض القادة في جيش الحلفاء بعد انكسار العثمانيين ودخول بيت المقدس: لقد انتهت اليوم الحروب الصليبية. هدف الاستعمار من تأسيس الدولة الصهيونية. إن تأسيس الدولة اليهودية أو بتعبير أدق الدولة الصهيونية في هذه البقعة من العالم الإسلامي كان لغاية استكبارية بعيدة المدى. الغاية من تأسيس هذه الدولة في هذه المنطقة الحساسة التي تمثل قلب العالم الإسلامي تقريباً، أي تربط الشطر الغربية من العالم الإسلامي وهو أفريقيا بشرطه الشرقي، وهي منطقة غرب آسيا أو ما يعرف بالشرق الأوسط، وهو مفترق طرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إنما كان لإبقاء هيمنة المستعمرين في تلك الأيام وفي مقدمتهم بريطانيا على العالم الإسلامي لمدة بعيدة المدى، والحد من تأسيس دولة إسلامية مقتدرة كالحكومة العثمانية الإنسانية في بعض فتراتها بوسعها الحيلولة دون نفوذ المستعمرين وإنجلترا وفرنسا والآخرين في هذه المنطقة. لذا فقد أسسوا قاعدة لأنفسهم، واستنادا إلى الوثائق التاريخية فقد كان تأسيس الحكومة الصهيونية هناك طموحا استعماريا للحكومة البريطانية قبل أن يكون أملا لليهود. وهناك قرائن تؤكد على أن كثيرين من اليهود كانوا يعتقدون بعدم الحاجة إلى هذه الدولة، وأن هذه الدولة ليست لمصلحتهم، وكان ذلك عاملا لتملصهم منها. لذلك لم يكن ذلك حلما وفكرة يهودية، وإنما هو دسيسة استعمارية بريطانية أصبحت بعد ذلك تركة استولت عليها أمريكا بعد استحواذها على الإرث الاستعماري حينما اختطفت مقاليد السياسة الاستعمارية من بريطانيا، واستفادوا منها قدر استطاعتهم ولا يزالون يستفيدون منها إلى حد الآن. لذلك فإن إنقاذ فلسطين ومحو الحكومة الصهيونية قضية تنسجم ومصالح شعوب المنطقة، ومنها مصالح بلدنا العزيز إيران. والذين وضعوا مقارعة الهيمنة الصهيونية ضمن برامجهم منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية التزموا بذلك بعد تدقيق وحساب. أهداف احتلال فلسطين. احتلال هذه الأرض كان مشروعا معقدا متعدد الجوانب يهدف إلى الحيلولة دون اتحاد المسلمين وتلاحمهم، ومنع تأسيس حكومات قوية مسلمة من جديد. ثمة أدلة تشير إلى أن الصهاينة كانت لهم علاقات قريبة مع النازيين الألمان، وتقديم إحصاءات مبالغ فيها حول مذابح اليهود كان بحد ذاته وسيلة لاستعطاف الرأي العام وتمهيد الأرضية لاحتلال فلسطين وتبرير جرائم الصهاينة. بل هناك شواهد تشير إلى أنهم أوفدوا عددا من غير اليهود من شرق أوروبا إلى فلسطين، وقدموهم يهودا ليؤسسوا تحت غطاء دعم الناجين من المذابح العنصرية دولة مناهضة للإسلام في قلب العالم الإسلامي، وليخلقوا بعد 13 قرنا شرخا وانقساما بين شرق العالم الإسلامي وغربه. وقد تفاجأ المسلمون في بداية الأمر لأنهم لم يكونوا مطلعين على حقيقة المشروع الذي يرمي إليه الصهاينة وحماتهم الغربيون.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا
عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام إسلام يا دين السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا فما عساتك الذي عليك قد كتبا من أمة تهاونت بدينها لعبا فصرت عن أفاقها يا دين محتجبا وغرها اللهو الذي همت به طربا دين النبي المصطفى حزنا دعا يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام تشهد الأيام يا أمة الإسلام أين النداء رد الصدى لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر لبيك قلناها فهل ستصدق النذر أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا قطرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر ما جرى من أمة أودى بها الذكر قدرا على لبيك ولبيك تعتذر وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر في رده الإسلام أمسى يشتكي يا أمتي عودي إلى إسلامك فالله بالقرآن قد باها بك عودي إلى دربي فإني عزك بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي والتهتفي لبيك يا إسلام بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي والتهتفي لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليا عن تخصيب اليورانيوم وأن المفاوضات مع واشنطن لن تنفع. قالباف يتوعد بأن الصواريخ ستكون أشد وأقوى في عملية الوعد الصادق 4 إذا ارتكب العدو أي خطأ جديد. واستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات للاحتلال، ومقتل وإصابة ضابط وجندي إسرائيليين بقطاع غزة. إليكم التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. وقال سماحته في كلمة متلفزة إن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مشددا على أن إيران لن تستسلم للضغوط. وفيما أكد أن إيران دفعت الإنجاز تخصيب اليورانيوم أثمانا باهظة، اعتبر سماحة القائد إجراء مفاوضات مع أمريكا في ظل التهديدات بأنه ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين، مشددا على أن الشعب الإيراني لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه. وأشار قائد الثورة إلى أن أمريكا تريد فرض إملاءاتها وهذا ليس تفاوضا، وأضاف أن التفاوض